بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا.
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور، وأوجبه إسحاق بن
والحديث
راهويه.
المذكور هو حديث المسيء صلاته.
نعم سيدنا، بسم الله عليكم.
فهم جميل.
وأوجبه إسحاق بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصلاة لقوله عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء.
فقابلون.
نعم، أحسن الله لكم سيدنا. فقامن أن يستجاب لكم. السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان، وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول، وقالوا هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود، كالعراية من المزابنة والقراض من الإجارات، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. واحتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة، ويراعي فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة، ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد، فسبح الناس خلفه كيما يجلس، فثبت قائما فقاموا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان السجود فرضا لم يسقطه النسيان. نعم سيدنا. فلو كان الجلوس فرضا لم يسقطه النسيان والسهو، لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المأثم. واختلفوا في حكم الجلوس الأخير
هكذا
في الصلاة.
إلا في المأسم. نعم.
نعم هكذا. وأشار وفي نسخة في المؤتم.
ولكن المؤتم هذه يبقى فيها إشكال كبير.
قال: وهو خطأ.
نعم.
نعم، أحسن الله عليكم سيدي. نعم. قال: واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة، وما الفرض من ذلك، وهي السابعة عشرة، على خمسة أقوال. أحدها أن الجلوس فرض، والتشهد فرض، والسلام فرض، وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود: قال الشافعي: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه، وعليه سجدة السهو لتركه، وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة. هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علية، وصرح بقياس الجلسة الآخرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته، وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب المقتبس، وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس. القول الثالث إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا، قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. قال ابن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما فروى عبد الملك بن ع... فروى عبد الملك عن عبد الملك أن
فروى
من
عبد الملك ابن عبد الملك.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: فروى عبد الملك ابن عبد الملك أن من
ولا هو عند حضرتك عن
شيخنا في طبعة الرسالة،
تفضل يا دكتور اسامه.
في طبعة الرسالة قال: هو ابن حبيب عبد الملك الأولى، وسلف ذكره صفحة
يبقى
183.
عبد الملك ابن حبيب هذا الاول.
نعم، وأما عبد الملك الذي بعده هو شيخه فهو ابن عبد العزيز ابن الماجشون تلميذ الإمام مالك
يبقى ابن
رحمه الله.
الماجشون.
نعم
يبقى ما بينهما عن
نعم
ماشي. جزاكم الله خير. نعم.
عليكم السلام.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى. القول الرابع: إن الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب.
طبعا بعض ما حكي هنا من الأدلة يعني يحتاج إلى تحرير، ليس هو بهذا الشكل يعني. يعني منه مثلا: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، لا هذا له صيغة أخرى في حديث ابن مسعود.
صلى الله عليه وسلم. قال:
اللهم
القول الرابع: إن الجلوس فرض والسلام فرض وليس التشهد بواجب. وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية، واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء من الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والتسليم. القول
والتسليم.
الخامس: نعم ضبطا عندي هكذا بين قوسين، قال: وقراءة أم القرآن والتسليم. أحسن الله عليكم. قال: القول الخامس: إن التشهد والجلوس واجبان وليس السلام بواجب. قاله جماعة منهم إسحاق بن راهوية، واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له: إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. قال الدارقطني: قوله إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشبابة ثقة، وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك، جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة: واختلف العلماء في السلام، فقيل واجب وقيل ليس بواجب، والصحيح وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث علي رضي الله عنه الصحيح، خرجه أبو داود والترمذي، رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما، كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن
أو لم
يسلم
يجزه.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم،
يبدو
لم
صريح
يجزه. نعم
ويبدو صريح.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه، وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، وحسبك به. وقد اختلف العلماء في وجوب التكبير عند الافتتاح، وهي 19. فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن وطائفة: تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام، وأنها فرض وركن من أركان الصلاة، وهو الصواب وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة الموفية 20. واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة، فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزئ إلا التكبير، لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين، ولا يجزئ عند مالك إلا الله أكبر لا غير ذلك. وكذلك قال الشافعي وزاد: ويجزئ الله أكبر، الله الأكبر، والله الكبير. والحجة لمالك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث علي: وتحريمها التكبير. وحديث الأعرابي: فكبر. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. وقال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمه جنودا. ثم إنه يتضمن القدر وليس بتضمنه
هكذا
وليس
القدر.
نعم كتب عندي القدر، ثم أشار في الهامش قال: القدم أو القدم. نعم، لكن هو ضبطها عندي هكذا: ثم إنه يتضمن القدر وليس
لكن ما
يتضمن.
معنى القدر؟
نعم
فكأنها والله أعلم القدم.
نعم
يقول: وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، يعني أكبر أو القدر. نعم القدر.
نعم
نعم يعني قدره أكبر من غيره، يعني
والله أعلم. نعم
وليس تضمنه كبير ولا عظيم. تحتاج لتأمل يعني بين الميم وبين الراء، وكذلك في المعنى، يعني ما المقصود حتى بعد كل واحدة منهما.
معناه ابن سيدنا قالها يعني من باب ان كبير وعظيم لا تدل على القدر، بخلاف اكبر فانها تدل على
لماذا
اكبر،
لا تدل على
فيها
القدر
دلالة على القدر يعني.
وعظيم، هذه من أسماء الله، وتدل على عظم الشأن وعظم القدر
من باب افعل التفضيل يا سيدنا،
ها؟
من باب افعل التفضيل اكبر، افعل التفضيل يعني.
إيه طبعا هو أكبر أبلغ، بس القصد يعني هو بيقول إيه: ثم إنه يتضمن كذا وليس يتضمنه كبير ولا عظيم. فما معنى إن أكبر تتضمن القدر وكبير لا تتضمنه على هذا؟ يعني أكبر أفعل تفضيل ماشي، يعني معناه تتضمنه بزيادة، وليس ها مقتضى ذلك إن إحنا نحرم كلمة كبير من كل قدر. مش أفعل التفضيل أصلا هي شيئان اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها.
صحيح، يعني لعل تفسيره بعدها فكان أبلغ في المعنى، يوضح أن هذا هو المراد.
أبلغ ممكن، نعم، يعني على المعنى ده. يبقى ثم إنه يتضمن من القدر ما ليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى هكذا.
نعم.
لكن يبقى طبعا بقى اللفظ المكتوب يعني. ماشي، إن شاء الله. تفضل شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. قال: ثم إنه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، والله أعلم. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، وإن قال اللهم اغفر لي لم يجزه. وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا
الفرق
كان
بينهما يعني إن الأول ثناء ذكر يعني، والثاني دعاء. نعم.
نعم. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزي مكان القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزيه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر: لا يجزيه، لأنه خلاف ما عليه جماعة المسلمين، وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال، والله أعلم. 21: واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام، إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها، أو قبل ذلك بشرط استصحابها، بشرط استصحابها. فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل، وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله. قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان، قال: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة. قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان
أوحى
الطويل.
لحظة، كأنها في أعجل لحظة يعني. أسرع يعني.
أسرع.
نعم، صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سمح الشرع في عزوب النية في
عندي
أثنائها.
لا تعذر عليه.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. قال: سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت له: ما هذا؟ قال: عزبت نيتي في أثنائها، فلأجل ذلك أعدتها. قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي
طبعا فيما
ذكره.
ذكر الإمام هنا أشياء تحمل على وجه الكمال، وفيها لها يعني صفة إجزاء أقل من هذا، مثل فكرة الإيه؟ فكرة ما يحضره الإنسان عند التلبس بالصلاة من النية، ففي اقتران حقيقي وفي اقتران عرفي وهكذا تخفيفا يعني. نعم، تفضل شيخ شريف.
صلى الله عليكم سيدنا. نعم. قال: قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضيعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء والأوقات في هود وسبحان والروم، وصلاة الليل في المزمل، وسجود التلاوة في الأعراف، وسجود الشكر في صاد، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. الثانية والعشرون قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا: فلو نشأ صبي من مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعموه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصا، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا قول فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. ولو اجتمعت الأمة على أن
السخال ده
الطفل
اللي هو صغار الغنم يعني.
أي نعم سيدي. أحسن الله عليكم سيدنا.
وأمره ألا يعتد بالسخلة. نعم.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ولما اجتمعت الأمة عفوا ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والصقال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، علم أن الرزق هو الغذاء، ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه، والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم رازق تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. الثالثة والعشرون قوله تعالى: ومما رزقناهم. الرزق مصدر رزق، يرزق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، وجمعه أرزاق، والرزق العطاء، والرازقية ثياب كتان، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، والرزقة المرة الواحدة، كذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت: الرزق بلغتي. نعم
أزدي
و
شنوءة.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. الرزق بلغتي أزدي شنوء الشكر، وهو قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم التكذيب، ويقول: رزقني، أي شكرني. 24 قوله تعالى: ينفقون. ينفقون يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع، أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ونفقت الدابة خرجت روحها، ومنه النافقاء لحجر اليربوع الذي يخرج
لزحل.
منه، عفوا سيد، أحسن الله عليكم، ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونيفاق السراويل معروفة، وهو مخرج الرجل منها، وهو مخرج الرجل، عفوا سيد، أحسن الله عليكم، وهو مخرج الرجل منها، ونفق الزاد فنيا، وأنفقه صاحبه، وأنفق القوم فنيا زادهم. ومنه قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، وجزاكم سيدنا أحسن الله
شكرا.
عليكم.
نعم سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام الخرطومي المواصل. الخامسة والعشرون: واختلف العلماء في المراد بالنفقة ها هنا، فقيل الزكاة المفروضة، روي عن ابن عباس لمقارنتها الصلاة، وقيل نفقة الرجل على أهله، روي عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. وروى عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع، روي عن الضحاك: نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر جهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها. وقيل هو عام وهو الصحيح، لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما نص في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، نعم
نعم،
أي مما علمناهم يعلمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري.
فيبقى مثل قول الله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر.
نعم، أحسن الله عليك. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قيل المراد مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وفيه نزلت، ونزلت الأولى في مؤمن العرب. وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين، وعليه فإعراب الذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف، أي وهم الذين. ومن جعلها في صنفين فإعراب الذين رفع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل الخفض عطفا. قوله تعالى: بما أنزل إليك، يعني القرآن، وما أنزل من قبلك، يعني الكتب السالفة، بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ويقال لما نزلت هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. فلما قال: ويقيمون الصلاة، قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلما قال: ومما رزقناهم ينفقون، قالوا نحن ننفق ونتصدق. فلما قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نفروا عن ذلك. وفي حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى أخنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الحديث أخرجه محمد بن الحسين الأجري وأبو حاتم البستي. وهنا مسألة، إن قال قائل كيف يمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكامها؟ قيل له فيه جوابان، أحدهما أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع. الثاني أن الإيمان بما لم ينسخ منها، وهذا قول من أوجب التزام الشرائع المتقدمة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالبعث والنشر هم عالمون. واليقين العلم دون الشك، يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها، وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت مييقن، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها وكذلك الجمع. وربما عبروا باليقين عن الظن، ومنه قول علمائنا في اليمين اللغو هو أن يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه. قال الشاعر تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره. يقول تشمم الأسد ناقتي يظن أنني مفتد بها منه، وأستحمي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير وسيأتي. والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرها وتأخرنا عنها، كما أن الدنيا مشتقة من الدنو على ما يأتي. قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النحاس أهل نجد يقولون أولئك، وبعضهم يقول أولئك والكاف للخطاب. قال الكسائي من قال أولئك فواحده ذلك، ومن قال أولئك فواحده ذاك، وأولئك مثل أولئك. وأنشد ابن السكيت أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك. وربما قالوا أولئك في غير العقلاء، قال الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال علماؤنا إن في قوله تعالى من ربهم ردا على القدرية في قولهم يخلقون إيمانهم وهداهم، تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالوا لقال من أنفسهم، وقد تقدم الكلام فيه وفي الهدى، فلا معنى لإعادة ذلك. وأولئك هم المفلحون، هم يجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخبره المفلحون، والثاني وخبره خبر الأول. ويجوز أن تكون هم زائدة يسميها البصريون فاصلة والكوفيون عمادا، والمفلحون خبر أولئك. والفلح أصله في اللغة الشق والقطع، قال الشاعر إن الحديد بالحديد يفلح أي يشق، ومنه فلاحة الأراضين إنما هو شقها للحرث، قاله أبو عبيد. ولذلك سمي الأكار فلاحا، ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح. هو
بين ما هم زائدة يسميها البصريون فاصلة هكذا.
نعم ضمير الفصل
فاصلة أو صلة
فاصلة يعني ضمير الفصل.
نعم نعم فاصلة. نعم
والفلح أصله في اللغة الشق والقطع، قال الشاعر إن الحديد بالحديد يفلح أي يشق، ومنه فلاحة الأراضين إنما هو شقها للحرث قاله أبو عبيد، ولذلك سمي الأكار فلاحا، ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح وهو بين الفلحة، فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، ومنه قول الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، معناه فوزي بأمرك. وقال الشاعر: لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وقال الأضبط ابن قريع السعدي في الجاهلية الجهلاء: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه. لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح فلا فلاح معه. يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر: نحل بلادا كلها حل قبلنا، ونرجو الفلاح بعد عاد وحميالي، أي البقاء. وقال عبيد: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، أي ابق بما شئت من كيس وحمق فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل. فمعنى: وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والفائزون.
أبقي ولا إبقى؟
إبقى
إبقى، نعم.
فمعنى وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والباقون فيها. وقال ابن أبي إسحاق: المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، والمعنى واحد. وقد استعمل الفلاح في السحور، ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سماه فلاحا. والفلاح بتشديد اللام المكاري في قول القائل: لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق لها حمارا. ثم الفلاح في العرف الظفر بالمطلوب والنجاة من المهروب.
من مسألة: المرهوب
والنجاة من المرهوب، نعم.
نعم.
مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم ولم يقرأ من ربهم ولا فيهم؟
ربهم،
نعم، من ربهم ولا فيهم ولا جنتيهم. فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف، والأصل علاهم ولداهم وإلاهم، فأقرت الهاء على ضمتها، وليس ذلك في فيهم ولا من ربهم ولا جنتيهم. ووافقه الكسائي في عليهم الذلة وإليهم اثنين على ما هو معروف من القراءة عنهما.
كيف وافقه؟ وافقه في الهاء مضمومة.
نعم.
عليهم وإليهم في هذين الموضعين يعني.
نعم.
لكن طبعا عشان حرف الكتابة عندنا في الكتب بيبقى بحفص، فبيكتبوها كده
مكسورة في
يعني
الهاء.
هي مكتوبة عندي: عليهم الذلة إليهم اثنين، بنفس ضبط حفص يعني. عند حضرتك الهاء ضمة؟
نعم، عندي الهاء مضمومة
والهاء في تمام، هو مضبوط. ده ضبط الحديث يعني، ضبط جديد. قلت شيخ محمد،
هي في قراءة الكسائي في الوصلة فقط، يعني عليهم الذلة. أما لو وقف على عليهم حتى في هذين الموضعين يعني، نقف عليهم
تمام، لكن القصد هنا أن موافقته لحمزة في الهاء.
نعم.
وأما الميم طب ولما بيوصل بقى بيخلي ايه؟
تضم.
الميم كده كده هتاخد صفة الضمة.
نعم. عليهم الذلة.
وقف هيقول عليهم يعني. وإليهم.
عليهم مولا. نعم.
نعم.
فلعلها يعني مكتوبة.
الوصل هيجعل الميم ضمة.
نعم، عند الوصل على الميم ضمة.
نعم. ففرق طيب جدا في كلمة على وإلى ولدى، إن آخرها الألف، الياء أصلها الألف، فمن ثم حسن فيها الضم، خلافا لي ربي وفي وجنتي. نعم، تفضل يا دكتور أصلا.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم سيدي. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما ذكر المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم، والكفر ضد الإيمان وهو المراد في الآية، وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان. ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف: ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري وغيره. وأصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر في
عندي
ليلة
لقطها الكسرة، لا أدري يعني أراد يعني أن تكون مثل الستر والتغطية،
نعم عندي بالضم
قريب يعني. نعم،
نعم. وأصل الكفر في كلام العربي الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها. ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. قال الشاعر: فتذكر ثقلا رصيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر، فتذكر ثقلا رصيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. ذكاء بضم الذال والمد اسم للشمس. ومنه قول الآخر: فوردت قبل انبلاج الفجر، وابن ذكاء كامن في كفر أي في ليل. والكافر أيضا البحر والنهر العظيم، والكافر الزارع، والجمع كفار. قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأنهم يغطون الحب ورماد مكفور سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد. ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور، ويقال الكفور القرى. قوله تعالى: سواء عليهم، معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا، وجيء بالاستفهام من أجل التسوية. ومثله قوله تعالى: سواء عليهم أوعظت أم لم تكن من الواعظين. نعم،
سواء علينا،
نعم، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال الشاعر: وليل يقول الناس من ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. قوله تعالى: أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو.
مهل، صحيح؟
مهل، نعم، نعم. أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو. وتناظر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع بن أنس: نزلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب. والأول أصح، فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر. وذلك داخل في ضمن الآية. قوله تعالى لا يؤمنون موضعه رفع خبر إن، أي إن الذين كفروا لا يؤمنون، وقيل خبر إن سواء، وما بعده يقوم مقام الصلة، قاله ابن كيسان. وقال محمد بن يزيد سواء رفع بالابتداء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم الخبر، والجملة خبر إن. قال النحاس أي إنهم تبالهوا فلم تغن فيهم النظارة شيئا. واختلف القراء في قراءة أأنذرتهم، فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو والأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق أأنذرتهم بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، واختارها الخليل وسيبويه وهي لغة قريش وسعد بن بكر، وعليها قول الشاعر أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أنت أم سالم، هجاء أنت ألف واحدة. وقال آخر تطاللت فاستشرفته فعرفته، فقلت له أنت زيد الأرانبي. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ أنذرتهم أم لم تنذرهم بهمزة لا ألف بعدها، فحذف لالتقاء الهمزتين، أو لأن أم تدل على الاستفهام كما قال الشاعر تروح من الحي أم تبتكر وماذا يضيرك لو تنتظر، أراد أتروح فاكتفى بأم من الألف. وروي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ أأنذرتهم فحقق الهمزتين وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما. قال أبو حاتم ويجوز
إذن هنا في الرسم خطأ،
أنا عندي همزة ثم ألف ثم همزة.
إحنا ما عندناش الهمزة الأولى. تمام. نعم.
فحقق الهمزتين وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما. قال أبو حاتم ويجوز أن تدخل بينهما ألفا وتخفف الثانية، وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيرا. وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم، وهو اختيار أبي عبيد وذلك بعيد عند الخليل. وقال سيبويه يشبه في الثقل ضننوا. قال الأخفش ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين وذلك رديء، لأنهم إنما يخففون بعد الاستثقال وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم ويجوز تخفيف الهمزتين جميعا، فهذه سبعة أوجه من القراءات. ووجه ثامن يجوز في غير القرآن لأنه مخالف للسواد. قال الأخفش سعيد
يعني لجمهور العلماء
قال الأخفش سعيد تبدل من الهمزة هاء تقول هأنذرتهم، كما يقال هياك وإياك هياك وإياك. وقال الأخفش في قول الله تعالى ها أنتم، إنما هو أنتم
في شيء تاني غير هياك وإياك، ولا أنت كررتها؟
لا هو
كما يقال
أنا قرأتها تحت هياك.
طب تمام.
كما يقال هياك وإياك. وقال الأخفش في قول الله تعالى ها أنتم، إنما هو أنتم بهمزتين بينهما ألف.
هكذا يعني ها أنتم مولائي، إنما هو إيه؟
أنتم همزة ثم
الهمزة الأولى قطع.
نعم.
والهمزة الثانية مد.
همزة ثم ألف ثم همزة عندي.
مثل الأولى يعني اللي هي قراءة أبي إسحاق.
نعم.
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 نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.
الشيخ محمد.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فيها 10 مسائل. الأولى قوله تعالى ختم الله، بيّن سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله ختم الله، والختم مصدر ختمت الشيء ختما، فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. وقال أهل المعاني وصف الله تعالى قلوب الكفار ب10 أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والعين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وقال في الانصراف ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في القساوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال في الموت أو من كان ميتا فأحييناه. وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقال في الرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في المرض في قلوبهم مرض. وقال في الضيق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال في الطبع وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الختم ختم الله على قلوبهم. وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
بيانها
الثانية
كلها.
الختم. نعم أحسن الله إليكم. وسيأتي
كمان في
بيانها كلها.
قوله وقال أهل المعاني، إن شاء الله يعني نتتبع المواضع التي يذكر فيها هذا المصطلح، يعني لنتحقق من المقصود من كلمة أهل المعاني. فهو مثلا هنا نقل عنهم موضع، الموضع هذا يفيد إن معنى من المعاني جمعوا له عبر القرآن كله ما ورد في هذا الموضع من المعاني. فمثلا بيقول وصف الله تعالى قلوب الكفار ب10 أوصاف، وجمعوا ال10 أوصاف كل وصف ومعه إيه؟ أدلته. فنشوف بقى فيما يأتي إن شاء الله المواضع التي يورد فيها هذا المصطلح وما يكون معه من الإيه؟ من الفوائد.
أحسن
نعم.
الله بك. الثانية الختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنى كما في هذه الآية الختم على القلوب. الختم يكون محسوسا كما بينا ومعنى
يكون محسوسا ويكون معنويا يعني.
ومعنى نعم أحسن
والمعنى
الله بك.
المعنوي كما في هذه الآية
نعم
وختم
الله
الله
عليك. نعم
على قلوبهم وعلى سمعهم. والختم المحسوس اللي هو قال عنه ختم الكتاب والباب حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه.
أحسن الله عليك. الختم يكون محسوسا كما بينا ومعنى كما في هذه الآية. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهومه مفهوم مخاطباته والفكرة في آياته، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. الثالثة في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان. فاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المفكرون، وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم. فإن الختم هو الطبع، فمن أين لهم الإيمان ولو جهلوا؟ وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون؟ أو من يهديهم من بعد الله؟ إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكان فعل الله ذلك عدلا في من أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له، فتزول صفة العدل. إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل، قلنا هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، ولا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقته أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما، لا التسمية والحكم؟ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازات لكفرهم، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم. وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين ممتنع. فلو كان الختم هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم، وأنهم مختوم عليها، وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به. دليله قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، ولا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوه وما كان مثله. الرابعة قوله على قلوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، فالقلب الإنسان وغيره، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه. فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا. إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه، كما قيل ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القلب ريشة تقلبها الرياح بفلاه. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع عظيم قدره وجلال منصبه، فنحن أولى بذلك اقتداء به. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وسيأتي إن معذرة قوله التزمت فيه تفخيم قافه
والله لم يبدو لي،
تفريقا.
حتى أنا عدت تاني إلى مسألة الاشتقاق وقلت هو يعني مشتق من الكاف الكلب ولا إيه، فلم يبدو لي المعنى. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر، هذا المصدر قلبت
يعني سبحان الله،
السيف
هي القاف مفخمة دائما يعني.
أقلبه قلبا، التزمت فيه تفخيم قافه. ما هي القاف مفتوحة وهي مفخمة، يعني مش نعم.
نعم. قال الخامسة: الجوارح وإن كانت تابعة
ومن
للقلب
سوء
فقد
فك الإشكال في بعض العبارات، إن يرجع إلى أصل العبارة عند من نقل عنه الإمام، لو كان نقلا يعني، تلخيص بقى وشرح وكذا، فيمكن يكون فيه يعني إيه، فيه بيان في عبارة غيره، أو من أخذ عنه بعدها شرح، فنبقى نرجع كده إن شاء الله وننظر فيه ما المقصود. نعم
إن شاء الله.
آمين
صلى الله عليكم.
آمين جدا.
قال الخامسة: الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل لا يكذب الكذبة فيسود قلبه. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة أن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال: وهو الرين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع. قلت: وفي قول مجاهد هذا وقوله عليه السلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، دليل على أن الختم يكون حقيقيا، والله أعلم. وقد قيل إن القلب يشبه الصنوبرة، وهو يعض
الصنوبرة.
نعم، صلى الله عليه.
هكذا مضبوط عندك يا دكتور عصام؟ نعم تفضل شكرا.
قال: وقد قيل إن القلب يشبه الصنوبرة، وهو
وهو
يعضد قول مجاهد.
يعبد
نعم
أو يعضد،
نعم
يقوي يعني.
نعم صلى الله عليه. وهو يعضد قول مجاهد، والله أعلم. وقد روى مسلم عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده وما أظرفه، ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان
أيمانكم
مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ففي قوله الوكت، وهو الأثر اليسير، ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب قد وكت.
من
فهو
الإرطاب، بدأ يرطب يعني.
نعم. قد وكث
البسر ده
فهو
اللي هو البلح
منكر.
أول مخرج، وبعدين يبدأ بقى إيه يرطب ينضج يعني
نعم.
يستوي ولا
صلى الله. نعم، صلى الله عليك.
أمي.
قال
ففي قوله الوقت وهو الأثر اليسير، ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب تفضل شيخ محمد. نعم تفضل شيخ محمد.
عفوا سيدي.
نعم ويقال للبسر إذا وقعت فيه
ويقال
نكتة
للبسر،
من الإرطاب. نعم
نعم أحسن الله إليكم، ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب قد وكت فهو موكت. وقوله المجل وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته أي دورته على رجلك فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا، ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه. وكذلك الختم والطبع والله أعلم. وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتة سوداء، نكت
نكت
نكتة
فيه
سوداء.
نكتة.
صلى الله عليه وسلم. قال
نعم جميل.
نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وذكر الحديث مجخيا يعني مائلا. السادسة
جزاكم الله خيرا، نقف هنا إن شاء الله.
جزاكم سلام إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.